في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. ومعروف أيضا كما تقدم في أول الدرس بأن طباع الناس تختلف من بلدة إلى بلدة، طباع الناس تختلف من بلدة إلى بلدة، ولذلك ترى بعض البلدان المرأة هي التي تسيطر على البيت، وربما يأتي الخاطب يخطب من الأب فيقول والله أنا الخبر ما هو عندي، الخبر عند أم فلان، وفعلا هي اللي تقرر. وربما لو أراد أن يشتري شيئا لما استطاع أن يتخذ القرار إلا وهي معه، معه في سوق السيارات، ومعه في سوق الخضار، ومعه في سوق الملابس، ومعه ما يستطيع يقرر إلا إذا هي أذنت له بذلك. هذا طبع عند بعض الناس، لأن المرأة هي التي تغلبه وهي التي تسوقه. وبعض الناس لا، يعني ربما كان أشد من ذلك، وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه. الأصل أن الإنسان يعامل زوجته معاملة حسنة، ويستشيرها في أمره، ويشعرها أنها شريكة له في البيت وكذا، سواء أخذ برأيها أو لم يأخذ، لكن لها حق أنها تحترم وتقدر وتعامل المعاملة الحسنة. وخيركم خيركم لأهلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ولما اشتكت عدد من النساء إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من سوء تعامل أزواجهن، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم. فدل هذا على وجوب أن الإنسان يتعامل التعامل الحسن. فلكن عمر هنا يقول: أنا ما تعودت إن زوجتي تناقشني. يقول: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار من طريقتهن وأخلاقهن، فبينا أنا في أمر أأتمره، بينا يعني بينما، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا في أمر نأتمره، إما أخطط ببيع مثلا إبل عندي، ولا مثلا أصلح شيء في البيت، أبني جدارا يفصل بين غرفتين، أنا قررت شيئا فبدأت فيه. فامرأتي قالت لي: لا، لو جعلت هالجدار كذا، ولا لو أخرت. أعطته اقتراحا، عمر ما تعود أنها تقترح. يقول: فقلت لها: ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك في أمر أريده، إيش دخلك وليش تتكلفين وتتكلمين في أمر أنا اللي قررته؟ قال: فصخبت علي امرأتي فراجعتني. صخبت يعني صاحت، والصخب هو الصياح. عمر ما تعود أنها تناقشه وتصرخين أيضا، فعظم الأمر عليه. وكان مما قالت ويتصرخ عليه، أول مرة في حياتها أحد يصرخ عليه. فكان مما قالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ولما تنكر أن أراجعك؟ ما تريدني أناقشك؟ كأنها تقول: من أنت حتى تمنعني؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، والله إن زوجاته وهو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن خير منا، إن الوحدة تناقشه ويفتح لها مجال في النقاش، وأنت ما تفتح لي مجال. قالت: ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل. يعني تناقشه مثلا مثلا النقاش، يحتد النقاش بينهما وتزعل، هي تهجر النبي، تزعل إلى الليل. وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. يعني كأنها تقول تريد تأدب، رح تفهم مع بنتك. وربما لم تكن هذه هي أم حفصة، ربما كانت زوجة أخرى لعمر، أو ربما كانت أيضا أم حفصة لكن أخذها الغضب لما اعترض عليها. قال عمر: فأفزعني ذلك. قلت: وصل إلى هالدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء هنا، كيف تجرؤ أنها تناقشه؟ فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن بعظيمها. ثم يعني من فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو العظيم. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، لأنه في عوالي المدينة، وغالبا يجعلون يعني بيوتهم في الأماكن المرتفعة قليلا طلبا لنقاء الهواء. يقول: فنزلت إلى المدينة، وكانت المدينة في مكان منخفض لأنها مزارع، وفي الغالب أن المزارع يجعلونها في الوديان حتى يستخرجوا الماء من قرب، ما تكون المزرعة في جبل، غالبا في الوادي حتى يكون الماء قريب، يحفرون شيئا يسيرا ويستخرجوا الماء، أو ربما نبع الماء من بعض العيون. قال فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة، يعني يا حفصة، أي يعني يا، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ ممكن واحدة منكن تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره وتزعل عليه إلى الليل؟ يكلمها ما تكلمها تقول أنا زعلانة؟ قالت نعم. تسألني عن شيء واقع عندنا؟ نعم والله إنا لنراجعه. فقلت قد خبت وخسرت، تعلمين أني أحذرك عقوبة الله. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يا حفصة يختلف عن غيره، يعني أنا رجل عادي، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي نحن رجال عاديون، زوجتي تصرخ علي ولا صرخ عليها برضو زوج وزوجته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له ميزة وله قدره عند الله تعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله اصطفاه ومن الناس، كيف تجرؤين عليه؟ والله نعاقبك الله إذا ما احترمتي وتكلمتي معه بأدب. إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك يا بنية، لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، أوضأ من الوضاء وهو الحسن، والجارة هي الزوجة الأخرى للزوج، يسميها البعض ضرة، وقد كره أهل العلم هذا المسمى. يقول ابن سيرين أكره تسميتها ضرة، فإنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، هي ما ضرتها، فتسمى جارة لأنهما اشتركتا في جوار رجل واحد، يعني في الزواج منه. يقول لا يغرنك، يعني أنت ممكن تلاحظين أن عائشة قد تغاضبه، قد مثلا تهجره. ترى عائشة أصلا يا حفصة لها قدرها عنده ويحبها أكثر منك، لأنها أجمل وأحسن وهي البكر التي تزوجها. لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. طبعا في هذا من الفوائد أن يجوز للأب أن يسأل ابنته عن خاصة شأنها مع زوجها إذا كان قصده النصح. طبعا الأصل أن الأم والأب لا يتدخلان في أمر ابنتهما مع زوجها، البنت تدبر أمورها مع زوجها، إلا إذا شعر أن فيه مشكلة بتحصل أو ابنتهم عندها أخطاء معينة. فجاء الأب ومسك بنته على جنب وقال يا بنتي ألاحظ كان بينك وبين زوجك مشكلة، استشيريني، هل عندك مشكلة؟ فهو لا يعتبر تدخلا في خصوصياتها، لكن حلل المشكلة قبل أن تقع. وكذلك فيه استحباب أن يبذل الأب لابنته المتزوجة، وهذا أيها الإخوة والأخوات أمر حسن ربما يغفل عن كثير من الناس. حين الواحد يعني عنده ولده متزوج، فتجد أن الابن ساكن على حساب الأب، ربما يسكن في غرفة عنده ولا في ملحق مثلا فوق، ولا الأب يكون بنى مثلا بيتا وسكن أولاده المتزوجين بينما بناته مع أزواجهن، وربما كان زوجها فقيرا وقد أسكنها في بيت يعني رديء، وأبناؤه يسكنون في بيوت حسنة واسعة على حساب الأب، وربما أيضا أعطى أبناؤه من المال ولم يعطي ابنته، يعني ربما كان راتب الابن قليل، فالأب دائما يجي لولده يقول يا ولدي الظاهر تحتاج مساعدة، خذ يا ولدي هذا 500 ريال، هذا 1000 ريال، فهو يتفقد ولده، فتكون زوجة الابن في يعني في كفاية، لأن زوجها قليل المال لكن أباه يدعمه، بينما البنت ربما كان زوجها، بنتك ربما كان زوجها قليل المال ومع ذلك لم تتفقدها. فينبغي أن يعدل المرء بين هذا وهذا، كما أنك أنت سكنت الولد وكفيته هم الإيجار، وربما لو كانت سيارته قديمة وكذا اشتريت له سيارة جديدة ونحوه، البنت تنظر إليك وتعلم أن ما ينفق هو من مالها هي ومال إخوانها لأنها بترثك، فربما وقع في قلبها وهي ترى زوجاته منعمات، وربما الابن يأخذ زوجته ويسافر بها أماكن متعددة، والأب يقول يا ولدي ها وين بتروحون؟ قال والله بنروح مكة نعتمر ونجلس كم يوم، خلاص خذ هذه مثلا كذا مبلغ من المال حق السكن ولا حق. طيب البنت أيضا تريد تسافر لكنها ليس عندها مال مع زوجها لتسافر، ينبغي الإنسان أن يحرص وينتبه، لأن الفتاة ربما تخجل أن تتكلم، وربما كان زوجها قليل المال، وربما كان أبوه أيضا قليل المال، أو بخيلا ممسكا أو متوفى. فكما أنك أن تكرم ولدك وتتفقده، تفقد أموره المادية وتساعده مرارا، كذلك ابنتك. يعني واحد أحيانا مثلا يرسل بنته رسالة ما ترد عليه، بعدين ترد عليه من بكرة، بتقول معليش يا أبوي ما كان عندي شحن، وبعدين شحنت بعشرة ريال عشان أرد عليك. طيب بنتي، يعني وصلتي إلى مثل هذا الحال أن تظلي يوما كاملا تنتظري أن تشحني جوالك بدقائق حتى تردي على أبيك؟ يعني أحيانا يظهر من البنت بعض الحالات أو بعض المواقف تدلك على واقعها الذي تعيشه في بيتها. فأنت ينبغي أنك كما تتفقد أبنائك تتفقد ابنتك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال علي لفاطمة رضي الله عنهما، قال إن أباك، ألا تتعبين من شغل البيت؟ قالت بلى. قال إن أباك قد جاءه سبي، فاذهبي فالتمس منه خادما. فجاءت وطرقت الباب، لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت عائشة بما تريد، ورجعت فاطمة إلى بيته. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته آخر الليل. قالت عائشة: يا رسول الله، إن فاطمة جاءت تبحث عنك، ماذا تريد فاطمة؟ قالت: تريد خادما. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الأمر يسير، ويعني وأنا ممكن أن غدا الصباح أرى عليا في صلاة الفجر وأفهم منه. لا، خرج من لحظته في الليل إلى بيت ابنته، ودخل، طرق الباب، أذن له ودخل البيت وجلس معهم حتى يبين لزوجها: ترى بنتنا مهمة عندنا، وهذا ترى أمر مهم يا جماعة. يعني الذي عنده بنت متزوجة، والله إن اتصالك، وأن تلاحظ هذا، أنت إذا كان أهل زوجتك يهتمون بها، يعني لو يوم من الأيام مثلا زوجتك معها جوال جديد، والله من وين؟ قالت: والله أبوي أعطاني إياه. والله تشعر أن لها قدر عند أبيها. أو مثلا رأيت عليها لباسا حسنا، ما شاء الله اليوم لابسة، قالت: والله أبوي كان مسافر وأحضره معه هدية. أو مثلا أمي أو أخي مثلا. أو مثلا رأيت طعاما حسنا أو تمر أو كذا، ما شاء الله إيش التمر، قالت: والله أرسله لي أخوي. كلما كان أهل الزوجة من إخوة وأخوات وأب وأم يهتمون بها، سيشعر الزوج أن لها قدرا عنده. أما إذا كانوا لا يهتمون، سيشعر أحيانا بأنها كأنها حمل على ظهورهم، ألقوه عن ظهورهم وقالوا يعني لا نهتم بها، الحمد لله أنها خرجت من بيوتنا. الواحد لا بد أن ينتبه لمثل هذا. شوف عمر يدخل ويقول لعائشة: إذا كان سبب المشاكل بينك وبين زوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الفلوس، صريح عمر يقول: فسليني من مالي ما شئت. لا تستكثري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل ما دخلت تقولين: والله أنا أريد أشتري ملابس عطني فلوس، والله أنا اشتهيت الطعام الفلاني عطني فلوس، والله أنا أريد حذاء. لا تسأليه ولا شيء. هو يعلم بزهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طلبه للدنيا، فيقول: ليس كل ما دخل عليك تقولين أعطني فلوس أعطني فلوس. لا تستكثري من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تطلب منه شيئا. يقول: وسليني من مالي، ما إذا تريدين شيئا أنا أعطيك. تريدين ملابس، تريدين. شوف يا أخي الحرص من عمر على إكرام ابنته وعلى حفظ بيتها، أن يظل عامرا وهادئا. يقول: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها. قرابة عمر وأم سلمة، عمر أو أم عمر مخزومية، وأم سلمة أيضا مخزومية. فأم عمر هي بنت عم أم سلمة، فمنذ أن كانوا في مكة، وأم سلمة كأنها من أهل بيتهم لأنها بنت عم أمه، فتأتي وتجلس عندهم. فعمر منذ أن كان شابا، وأم سلمة عندهم في البيت تأتي مرارا، فهو يعني هي أقرب إليه من قرب سودة وزينب بن جحش وكذا. فكأن عمر يريد يتأكد من الموضوع: أنا سألت ابنتي، دعني فلأسأل غيرها. قال: ثم خرجت فدخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها. ولا يعني أن لا بأم سلمة، لا، أم سلمة عندها ولدها سلمة أصلا منذ أن أسلمت وسلم، منذ أن تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمة ابنها موجود، ويكون عندها جارية في البيت، وربما كان عندها نساء. لكن عمر ما فصل الموضوع، ما قال دخلت وجدت عندها فلان فقلت لها كذا. والرجل يجوز أن يتحدث مع قريبته التي ليست محرما له إذا أمنت الفتنة. يعني أنت الآن لو دخلت البيت مثلا، ووجدت مثلا عند زوجتك بنت عمها أو بنت عمك، وهي قد تحجبت حجابا تاما. فقلت لها كيف حالكم عساكم بخير؟ فقالت بخير، كيف أنت وكيف أولادك؟ قالت كيف زوجك فلان إن شاء الله طيب. هذا الكلام المباح لا بأس به، إذا أمنت الفتنة جاز الرجل يتحدث مع المرأة الأجنبية عنه للحاجة، يعني ليست سواليف وكذا إنما للحاجة. قال فكلمتها، كلم أم سلمة، فقالت أم سلمة كأن عمر شد عليها وقال لها يعني ليش تراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، ليش تغاضبنه، لماذا؟ فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن خطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، حتى بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تدخل نفسك يا عمر. قال عمر، سكت عمر ما يريد يعني يكبر الموضوع. يقول عمر وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام، من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام، يعني البلدان التي حوله أمنا أن يقاتلونا، بنو قريظة اليهود اللي عندنا وبنو قينقاع وبنو النضير، القرى اللي فيها أعداء لنا استقاموا معنا، خلاص نحن آمنون أن ما يأتينا حرب، إلا جهة واحدة كنا نتخوف منها، جهة قوية لكنها بعيدة، وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، ذكر لنا الاستخبارات جاءت لنا بأخبار أن الرجل يجهز جيشا ليغزونا في المدينة، ولا شك أن غسان، وبالمناسبة غسان هم أصلا رهط من قحطان، من قبيلة قحطان، خرجوا من اليمن بعد انهدام سد مأرب وانتشار الفيضانات، خرجوا وسكنوا بأطراف الشام، ثم أهل اليمن في القديم أصلا كانوا تبعا لكسرى، وكانوا فترة أيضا تبعا لأهل الحبشة، فكانوا انتشرت فيهم المجوسية، انتشرت فيهم قبل الإسلام يعني، ثم انتشرت فيهم النصرانية، ثم بعد ذلك تمكن الإسلام منهم ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيمان يمان والحكمة يمانية، وقال عن أهل اليمن قال وهم أول من جاء بالمصافحة، وكذلك أهل اليمن هم أول وفد يفيدون، أول وفد يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وكذلك الأوس والخزرج هم من أهل اليمن، وقريش بالمناسبة التي منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلا جاءت من اليمن، وإلى غير ذلك من فضائلهم. لكن في ذلك الوقت قبل دخول الإسلام كانوا فيهم النصرانية واليهودية في كل مكان ليس فقط في اليمن، فهؤلاء لما انهدم سد مأرب خرج أهل اليمن، منهم من استقر في المدينة فصار منهم الأوس والخزرج الأنصار، ومنهم من ذهب شمالا حتى سكن في أطراف الشام، وآخر ملوكهم، آخر ملوك غسان هو جبله ابن أيهم، ابن الأيهم، هذا قيل إنه جاء ودخل في الإسلام في عهد عمر وفرح به عمر فرحا شديدا، وكان يلبس حلة يعني يجرها على الأرض وتاجا مذهبا، فعمر أخذه بالهدوء يعني، وكان له يعني رهط معه يكرمونه وخدم يحتفون به، يقولون فأخذ يطوف حول الكعبة برداء يجره على الأرض، فوطئه رجل أعربي وطئ على رداءه، هذا جبله بن الأيهم أمير غسان، فالتفت جبله ونظر وإذا اللي وطأ رداءه أعرابي، فضربه جبلة على وجهه، يعني أعطاه ضربة على وجهه لطمه، فالأعرابي خلص طوافه وذهب إلى عمر، قال يا عمر تشوف أثر هالضربة؟ قال نعم، قال هذا جبل ابن الأيهم ومن دخله كان آمنا، وهذا يضرب في الحرم، فدعا عمر جبله قال لماذا ضربت الرجل؟ قال والله ضربته هذا وطئ على ردائي، قال طيب يطع على ردائك تضرب على وجهه والرجل ما قصد ليقتص منك أو ترضيه، إما أنك ترضيه ولا تخليه يضربك مثل ما ضربته، قال يقتص مني وأنا ملك وهو سوقه، قال إن الإسلام قد سوى بينك وبينه، قال طيب فدعني إلى الغد أجيك وأشوف، أنا أخليه يقتص ولا أحضر لي يعني شيء أن أعطيه إياه ويرضى. ثم لما كان من الليل هرب وخرج من المدينة وذهب إلى الشام وعاد إلى نصرانيته، فيقال إنه ندم بعد ذلك وأنشد يقول تنصرت الأشراف تنصرت الأشراف من عار لقمة، وما كان مني لو صبرت لها ضرر، تغمدني منها لجاج وغضبة، فبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. وإلى آخر الشعر ندم، وقيل أنه عاد إلى الإسلام وقيل لم يعد. المقصود أنه هو آخر ملوكهم، بعده سقط ملكهم، سقط ملك غسان. وأيضا وقعت الحروب بين المسلمين والروم، وفتح المسلمون الروم، ودخلت الشام في الإسلام وغير ذلك. فعمر يقول: كنا ندري أن غسان يتجهزون لغزونا، وفي رواية أنهم تنعل الخيل لغزونا. تنعل الخيل، الخيل إذا كانت ستقطع مسافة طويلة يضعون لها شيئا تحت حوافرها حتى تتحمل الحصى في الطريق وكذا. يقول: فنزل صاحبي يوم نوبته. عمر ينزل، وعتبان بن مالك الأنصاري صاحبه ينزل يوما. قال: فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع إلينا عشاء، تأخر. قال: فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو، أثم هو، يعني عمر موجود، عمر موجود. قال: ففزعت فخرجت إليه فقال: افتح افتح، يعني عمر يكلمه من وراء الباب: أنا جاي أنا جاي. قال: افتح افتح. قال فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. يا عمر الحق، اليوم حصل شيء كبير. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ غسان اللي نحن نستعد ونخاف لا يغزونا، وصلوا؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وفي رواية: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.